الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 98 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم وهو الخامس من كتاب الرضاع. باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم وهو السمين ويعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي واللفظ لأبي بكر قال وحدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت أبي أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة قام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يعني بقي عندها ثلاث ليال بدون قسمة لغيرها ثم خيرها، قال لها ليس بك على أهلك هوان، يعني ما تركتك وجعلت لك ثلاث ليال لهوانك أو لنقيصتك، ولكن إن سبعت لك سأسبع لبقية النساء. عنده تسع نسوة غيرها، يعني ربما يحتاج إلى 56 ليلة حتى يعود إليها، لكن إن رضيت بالثلاث الليالي ما هو إلا أن يمر عليهن واحدة واحدة وفي التاسعة يكون عندها. فعند ذلك اختارت التثليث، فالثيب لها حق بثلاث ليالي فقط، حتى قال بعض أهل العلم لا يجوز له أن تزف إليه عروسان في ليلة واحدة، لأنها إن كانت بكرها سبع ليالي كيف يشارك غيرها في السبع الليالي حقها، وإن كانت ثيب لها ثلاث ليالي لا يجوز أن يشارك غيرها في لياليها. فهذا الحديث استدل به على أن للبكر ثلاث ليالي واجبة الثيب، وللبكر سبع ليالي واجبة، ثم بعد ذلك تكون القسمة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال وفي هذا الحديث استحباب ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم وتقريب الحق من فهم المخاطب ليرجع إليه، وفيه العدل بين الزوجات، وفيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة وتقدم به على غيرها، فإن كانت بكرا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء، وإن كانت ثيبا كان لها الخيار إن شاءت سبعا ويقضي لها السبع الباقي لباقي النساء، وإن شاءت ثلاثا ولا يقضي. هذا مذهب الشافعي وموافقيه، وهو الذي ثبت في هذا الحديث هذه الأحاديث الصحيحة، ومن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن جرير وجمهور العلماء. قال أبو حنيفة والحكم وحماد يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر، واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات. حجة الشافعي هذه الأحاديث وهي مخصصة للظواهر العامة. واختلف العلماء في أن هذا الحق للزوجة أو للزوجة الجديدة، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لها. قال بعض المالكية حق له على بقية نسائه، واختلفوا في اختصاصه بمن له زوجات غير الجديدة. قال ابن عبد البر جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف سواء كان عنده زوجة أم لا، لعموم الحديث إذا تزوج البكر قام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب قام عندها ثلاثا، يعني حتى ولو كانت ليس له إلا زوجة واحدة ما يتزوجها واليوم الثاني يسافر من عندها، يعطيها سبع ليالي بأيامها، ثم بعد ذلك إن بدا له السفر إن بدا له التفرغ لعمله. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا تزوج البكر على الثيب قام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر قام عندها ثلاثا، سواء على البكر أو على الثيب. قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك. إذن قول الصحابي من السنة مرفوع لما جاء في الرواية الأخرى من السنة أن يقيم عند البكر سبعا، ولو شئت قلت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في أن هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أو مستحب، فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه واجب، وهي رواية ابن القاسم عن مالك وروى عنه ابن عبد الحكم أنه على الاستحباب صحيح الأول. فالإسلام دين العدالة، كل يأخذ حقه الذي أوجبه الله له. على باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها، وإن اتفقنا على غير ذلك لا حرج، لكن هذا السنة. وإلا لو قالت واحدة أو جميعهن نحن نرضى تبقى عند كل واحدة 3 أيام أو تبقى عند كل واحدة أسبوع، لكن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن البناني عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، هذا من مات وهي تحته، وإلا فقد تزوج 11، لكن مات قبله صلى الله عليه وسلم من زوجاته خديجة وزينب المخزومية. ويذكرون أن سنة خطبها ثم ماتت من الفرح، فإن كان كذلك فرحمها الله والله المستعان. وهكذا المرأة التي قالت أعوذ بالله منك لم تعد من زوجاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، يعني يستأنسن ويقع بينهن المنادمة وربما الممازحة والمؤاكلة والمشاربة، وأيضا يسهل على النبي صلى الله عليه وسلم المرور عليهن جميعا وهن في بيت واحدة، ثم بعد ذلك كل واحدة تتجه إلى بيتها وإلى غرفتها إن كان في بيت واحد، مع أنه يتعين لكل زوجة بيت إلا إذا رضيت وتنازلت عن حقها. فكنا في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب، يعني مد يده كأنه لمداعبتها، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا، يعني وقع بينهما المقاولة، كل واحدة تتكلم على الثانية، حتى استخبتا، وفي رواية استحيتا من الاستحياء، وفي رواية استخبثتا قالت الكلام الرديء. لكن يا أخوة الحق أن مثل هذا الكلام الذي يجري بين الناس سواء من الردي أو من الطيب في المجالس العادية ما يحسب. الآن يبقى أحدهم يتتبع كلام النساء، إيش قالت فيه وإيش قال فيه، ويتتبع الغيبة، الغيبة ما يبحث عنها، الغيبة اسمها غيبة، يكفيه الذنب. أما أن تتبع إيش قال فيه وإيش فلانة قالت فيه، هذا أمر غير صحيح وغير محمود. وأيضا امرأة تهاجر الأخرى ورجل يهاجر الآخر من أجل اجتمعوا في مجلس واحد رفع صوته واحد رفع صوته، لابد أن الناس يختلفون في مسائل علمية ويختلفون في مسائل عملية، فلابد من سعة الصدر على بعضنا البعض، لابد أن نعمل بالعلم ونضيق مداخل الشيطان. فمن رأى أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب، كناية عن زجرهن عن فعلهن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجي أبو بكر فيفعل بي ويفعل، تأديب البنت ولو كانت مزوجة تؤدب وتزجر. أبو بكر رضي الله عنه لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عقد عائشة جعل يطعن في خاصرتها ويقول بكي وبكي، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فلم تتحرك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا، فيه أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة في بيتها ولا يدعهن إلى بيته، لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك وهو خلاف الأفضل، ولو دعاها إلى بيت ضرائرها لم تلزمها الإجابة ولا تكون بالامتناع ناشزة، بخلاف ما إذا امتنعت من الاتيان إلى بيته لأن عليها ضررا في الاتيان إلى ضراتها، وهذا الاجتماع كان برضاهن. وفي أنه لا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل، فلذلك حرام عندنا إلا لضرورة بأن حضرها الموت أو نحوه من الضرورات. وأما مد يده إلى زينب قال عائشة هذه زينب، فقيل إنه لم يكن عمدا بل ظنها عائشة صاحبة النوبة لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيح، وقيل يكان مثل هذا برضاهن. وأما قوله حتى استخبتا فهو بخاء ثم باب واحدة ثم تاء مثنى فوق من الصخب، وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها، ويقال صخب بالصاد، وقد تقدم توجيه ما تبقى. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وملاطفة الجميع. الآن إذا نصحت المرأة تقول لك من هي مثل عائشة، وإذا قلت لها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قالت هل أنت مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم نقول لا نساءنا مثل عائشة ولا رجالنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علينا أن نستفيد من مثل هذه الأخلاق الجميلة حتى لا يبقى الإنسان في ضيقة. الغيورة ربما تفسد يومها، تفسد يومها، يأتي إليها زوجها في يومها وهي غضبة حانقة يعني ضيقة الصدر، وربما يضيقه يصيبه من ضيق صدرها فلا تستفيد منه ولا يستفيد منها، بل ربما تلاعن وربما تسابى وربما تهاجر، لكن الله المستعان. قال باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، يعني إذا كانت مريضة أو كانت غير راغبة وتقول له اذهب إلى فلانة، إذا حددت واحدة بعينها ما يذهب إلى غيرها، لكن إذا قالت له اذهب إلى من تريد هذا شأنه. فإن سودة بنت زمعة جعلت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فكان يعطي لعائشة ليلتين ولبقية أزواجه من ليلة، لكن لا يلجئها إلجاء إلى التنازل. بعض يقول لها أنت بين خيارين، يا إما الطلاق يا إما تبقي عند أبنائك وليس لك حق، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، هذا إلجاء، وقد تتنازل يعني خوفا على نفسها من الطلاق وخوفا على أبنائها من الضياع. لكن شأن السودة أنها استغنت عن المعاشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى المعاشرة، فعند أن خافت على نفسها أنها يعني لا تبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يهضمها يومها، فعند ذلك قالت يا رسول الله يومي لعائشة، وبقيت زوجة له، ماتت بعد موته وتبعث مع زوجاته. قال رحمه الله بسنة المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مصلاقها من سودة بنت زمعة، أن تكون في هيئتها أو أكون هي كما قالت. وسودة بنت زمعة هي ثاني امرأة يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، من امرأة فيها حدة، شدة في بعض المواطن. قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. وفي رواية وكانت أول امرأة تزوجها بعدي، أي أنه عقد عليها بعد عائشة والدخول عليها قبل عائشة فلا خلاف. قال في السند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول وتهب المرأة نفسها، تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرب منه سعادة الدارين، والهبة إنما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، أما لغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تهب نفسها، لكن لها أن تعرض إن كانت ترغب فيه، ترسل أحد أقاربها أو أحد قريباتها إلى بيتهم، أو يعني تشير إلى من ترجو أن يبلغ أمانتها، وربما لا تستطيع أن تصرح لكن تقول والله أرغب في كذا وكذا من الرجال، فربما عند ذلك يخطبها، أما أن تزوج المرأة نفسها لا. فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتوهي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع إلى لك في هواك، يعني الله عز وجل أنزل عليه هذه الآية ترجي من تشاء منهن يعني تؤخرها، وتوهي إليك من تشاء تمسكها وتعاشرها، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، حتى لم تكن القسمة واجبة عليه إنما كان يتطوع بها لهذه الآية. ولذلك قالوا لماذا عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء صيامها إلى شعبان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 نسوة وكانت تستطيع أن تصوم في غير أيامهن؟ قالوا ربما أرادها في يوم غيرها لأن القسمة لم تكن واجبة عليه. وبعد ذلك بعد أن أطعنا الله ورسوله والتزمنا ما أمرهن الله به قال الله له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، أكرمهن الله بأن يبقى معهن ولا يستبدلهن، كرامة الجزاء الإحسان إلا الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهن بين البقاء معه أو الفراق مع إحسانه إليهن، فرضين بالبقاء معه مع الصبر على القلة. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، قلنا لكم بأنها النورية، منطقة النورية على طريق المدينة، وهي من أواخر مكة الآن عند الكبري وقبل الإشارة التي بعدها الدخول في الخط الطويل خط السريع. فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا، يعني بالرفق واللين لا تزلزلوها زلزلة حتى تبقى رافعة خافضة على النعش، ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. الله أعلم، الذي يظهر أن التي كان لا يقسم لها هي ماذا سوداء الحديث السابق. قال القاضي ظاهر كلام عطاء أنه أراد قوله بآخرهن موتا ميمونة، وقد ذكر في هذا الحديث أنها ماتت بسرف وهي بقرب مكة، فقوله المدينة وهم قوله آخرهن موتا، قيل ماتت ميمونة سنة 63 وقيل 66 وقيل 51 قبل عائشة، لأن عائشة توفيت سنة 7 وقيل 58، وأما صفية فتوفيت سنة 50 بالمدينة. هذا كلام القاضي، ويحتمل أن قوله ماتت بالمدينة عائدة على صفية، ولفظ فيه صحيح يحتمله أو ظاهر فيه، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.